أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى الخاتمة التي تعرض فيها الماتن في علم البيان إلى الموازنة بين الحقيقة والمجاز من جهة، وبين الكناية والتصريح من جهة ثانية، فإنه قد تعرض إلى بيان التفاوت في درجة بلاغة كل واحد من هذه المذكورات. والحاصل أن الكناية أبلغ من التصريح، وذلك لأن الكناية يذكر اللفظ ويراد منه لازمه، وهذا يعني أن المتكلم قد اعتمد على إحضار المعنى الحقيقي لللفظ لكي يكون ذلك المعنى بنفسه موصلا إلى ذلك اللازم المراد، ولأن العلاقة بين المنتقل منه والمنتقل إليه هي علاقة التلازم، فهذا يعني أن الانتقال من أحدهما إلى الآخر هو كالانتقال من العلة إلى معلولها، فيكون المتكلم قد جاء بالمعلول مستندا إلى وجود علته. ومن ثم قيل إن الكناية كذكر الشيء مع دليله، وإذا كانت ذكرا للشيء مع دليله فيتمكن هذا المعنى حينئذ في نفس المخاطب. فإذا ما قيل زيد كثير الرماد فهو في قوة قولنا زيد كريم لأنه كثير الرماد، أو زيد كريم والدليل على كرمه أنه كثير الرماد، فيكون ذكر المطلوب أو الانتقال إلى المطلوب كالانتقال إلى المعلول بعد الإذعان بوجود علته. ولهذا يكون المراد في الكناية أوقع في النفس من غيره مما لو جاء بالمطلوب من أول الأمر. جيد، طبعا نحن لا نريد أن الكناية عبارة عن ذكر الكناية عبارة عن ذكر العلة والانتقال منها إلى المعلول. قلنا هو كالانتقال من العلة إلى المعلول لوضوح أنه كثيرا ما لا يراد ذلك المعنى الحقيقي، وإن أحضر في ذهن المخاطب، كما إذا كان زيد كريما من غير أن يكون له رماد كثير. جيد، ولكن إحضار هذا المعنى في الذهن المستلزم لمعنى آخر هو كالانتقال من العلة إلى معلولها، وإلا فقد لا يكون عنده لا رماد ولا نجاب ولا غير ذلك من المعاني الحقيقية، يعني لا يكون لها مصداق. طيب، وأما المجاز فهو أيضا أبلغ من الحقيقة، وذلك لأن المجاز أيضا يصدق عليه بأنه كالانتقال إلى الشيء بعد الإذعان بوجود علته، أو فقل هو كالانتقال أو كالاستدلال على وجود المعنى بوجود علته، فإنه إذا ما قيل جاء أسد يرمي مرادا من الأسد الرجل الشجاع، فكأنما قيل إن الجائي هو شجاع والدليل على شجاعته أنه أسد. جيد، لأن الشجاعة أصيلة في الأسد. فقولنا جاء أسد يرمي في قوة قولنا جاء شجاع لأنه كالأسد. جيد، أو والدليل على أسديته أنه صح التعبير عنه باللفظ الذي لم يوضع له. وبهذا فإن الكناية تكون أبلغ من التصريح، والمجاز يكون أبلغ من الحقيقة. ومن هنا فإن الماتنة لم يوازن بين الكناية وبين المجاز، ولم يفاضل بينهما، وإنما فاضل بين الكناية وبين التصريح من جهة، وبين المجاز والحقيقة من جهة ثانية، ولم يفاضل أو يوازن أو يبين التفاوت بين الكناية والمجاز، وذلك لوضوح أن كل واحد منهما من باب مختلف. فإن الذي يقابل الكناية هو التصريح حقيقة، والذي يقابل المجاز هو الحقيقة. جيد، ولا منع حينئذ أن تصدق الكناية والمجاز على شيء واحد، كما إذا استعملت كلمة ما مجازا في كثرة الرماد، فهذه الكلمة قد استعملت في كثرة الرماد التي هي بدورها تنقلنا إلى أي شيء؟ تنقلنا إلى الكلام، لأن ما يقابل الكناية ولا يجتمعها ولا يجامعها هو التصريح، وما يقابل الحقيقة ولا يجامعها هو المجاز. كيف كان؟ هذا تمام المطلب في المفاضلة بين هذه الأربعة. وقد خلصنا منها إلى أن الكناية أبلغ من التصريح، وأن المجاز أبلغ من الحقيقة. وها هنا بحث، وهو أننا عندما نقول إن الكناية أبلغ من التصريح، فلا نقصد من الأبلغية ها هنا أن الكناية تكون مطابقة لمقتضى الحال، والتصريح لا يكون مطابقا لمقتضى الحال، وإلا لازم أن لا يكون الكلام بليغا إلا إذا اشتمل، أو إلا إذا كان خالصا في المجازات والكنايات. وأيضا لا نريد من الأبلغية ها هنا أن كناية أكثر مطابقة لمقتضى الحال، والمجاز كذلك، والتصريح والحقيقة لا يكونان كذلك، لأن ما هو أكثر مطابقة لمقتضى الحال يتعين، ويمتنع ما هو أقل مطابقة كذلك. فلو كان المراد من الأبلغية هنا أن الكناية والمجاز هما أكثر مطابقة لمقتضى الحال، لا لازم أن يخلو الكلام البليغ من التصريح ومن الحقيقة، وهو واضح المطلق. وأيضا ليس المراد من الأبلغية هنا أن الكناية تفيد معنى زائدا على ما يفيده التصريح، ولا أن المجاز يضيف إضافة لم تكن موجودة في الحقيقة. ليش؟ وذلك لأن المجاز لو كان يحدث إضافة لم تكن موجودة عند الاستعمال الحقيقي، للازم أن يصدق على المجاز حد علم المعاني لا علم البيان. وذلك لما ذكرنا سابقا من أن النحو يبحث فيه عن تأدية أصل المعنى، وأن المعاني يبحث فيه عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل، وأما البيان فلا يضيف إضافة في على المعنى، وإنما يبحث فيه عن تفاوت هذه المعاني الزائدة في الوضوح والخفاء. جيد. فلو كانت الكناية بحيث تؤدي معنى زائدا لا وجود له في الكناية في لا وجود له في التصريح، وكان المجاز يحدث زيادة لم تكن موجودة في الحقيقة، لصدق على الكناية وعلى المجاز أنهما يفيدان ويؤديان معنى زائدا على أصلهما اللذين هما التصريح والحقيقة. فيلزم حينئذ أن يدخل علم البيان تحت علم المعاني. وعلى هذا فقولنا في الكناية زيد كثير الرمان لا يفيد كرما أكثر من الكرم الذي يفيده قولنا زيد كريم، وقولنا جاء أسد نريد منه الرجل الشجاع لا يفيد شجاعة، شوف، لا يفيد شجاعة أكثر من الشجاعة التي تفيدها قولنا زيد يشبه الأسد في الشجاعة. جيد. ولا يفيد شجاعة زائدة على قولنا جاء شجاع. عليكم السلام ورحمة الله. هذا في بادئ الأمر في غاية الغرابة. فإنكم قلتم، فإنكم ذكرتم أن الاستعارة أي المجاز إنما هو ناشئ من التشبيه، فالاستعارة مبتنية على التشبيه، وإذا كانت مبتنية على التشبيه وكان وجه الشبه في التشبيه أتم وأقوى في المشبه به منه في المشبه، فإذا ما قيل جاء رجل كالأسد فمقتضى المشابهة أن تكون الشجاعة في الرجل أضعف وأحط منها في الأسد. ولكن عندما يقال جاء أسد من دون القصد إلى أركان التشبيه، جاء أسد يرمي، فإن الإدعاء يوجب أقوائية الشجاعة في زيد، حتى كأنها موجودة وان في نفس، حتى كأنها هي نفس الموجودة وان في الأسد. فيلزم حينئذ أن يكون، أن تكون الشجاعة في مثل قولنا جاء أسد يرمي أقوى وأتم من الشجاعة في مثل قولنا جاء رجل شجاع أو جاء رجل كالأسد في الشجاع، لأن التشبيه من الاستعمالات الحقيقية. نقول لا، ليس كذلك. ليش؟ لأن استعارة لو كانت الشجاعة في مثل قولنا جاء أسد يرمي أقوى، مش خلينا نقول أقوى، يعني كانت شجاعة بدرجة لا تكون هذه الشجاعة في مثل قولنا جاء زيد أو جاء زي رجل شجاع أو جاء رجل كالأسد أو جاء رجل يساوي الأسد في الشجاعة، لو كانت الشجاعة في الاستعارة بدرجة أكثر من الشجاعة في التشبيه أو في الاستعمال الحقيقي للازم أن تكون الاستعارة متضمنة لمعنى زائد لا وجود له في الحقيقة. فيلزم حينئذ أن يصدق على الاستعارة أنها يؤتى بها لتأدية معان زائدة على الأصل، وهذا هو حد علم المعاني. وبالجملة فإن هناك تفاوتا في المعنى بين الاستعارة بين المجاز والحقيقة، إلا أن هذا التفاوت ليس تفاوتا كميا، بمعنى أن تشتمل الاستعارة على معنى زائد لم يشتمل عليه الاستعمال الحقيقي، بل التفاوت تفاوت كيفي، وهو أن قولك جاء رجل شجاع أو جعفر جاء أسد يرمي تفيد الشجاعة بطريقة آكد من الشجاعة التي تستفاد من قولنا جاء رجل شجاع، وإن كانت الشجاعة فيهما بدرجة واحدة. ومن ثم قال الشارح إن الاستعارة تفيد الشجاعة أو تفيد التأكيد الشجاعة، وأما الحقيقة فتفيد أصل الشجاعة من غير تأكد لها. وهذه العبارة منه في غاية الإشكال، لأن التأكيد بنفسه هو سنخ معنى من المعاني، فيكون هناك معنى زائد فيرجع التفاوت إلى كونه كميا. إلا أن الصواب أن نعبر بأن الاستعارة تفيد المعنى بطريقة يكون أوقع في النفس، بحيث إذا ألقي هذا المعنى إلى الذهن بطريق الاستعارة سكنت إليه النفس واطمأنت، وكان من شأن هذا المعنى أن لا يحدث ترددا ولا إنكار فيما بعد، فإنه ينزل إلى الذهن أو يدخل إلى، يعني يستقر في النفس استقرارا ثابتا. جيد، نفس المعنى. فالمراد إذن من كون الاستعارة أبلغ أو المجاز أبلغ من الحقيقة ليس أن المجاز أكثر مطابقة لمقتضى الحال، وإلا امتنع أن يشتمل الكلام البليغ على استعمال حقيقي، ولا المراد من الأبلغية أن علم المعاني أن المجاز يشتمل على معان زائدة لا وجود لها في الحقيقة، وإلا دخل المجاز تحت علم المعاني لا تحت علم البيان، لأن المعاني هو الذي يبحث عن تأدية المعاني الزائدة، وأما البيان يبحث عن تأدية تلك المعاني الزائدة، شوف، بطرق متفاوتة. فالتفاوت إذن هو في الكيف، في طريقة إيصال هذا المعنى. فنقول إن التفاوت أو إن الأبلغية ها هنا بمعنى أن المجاز يوصل المعنى بطريقة يكون ذلك المعنى معه أوقع في النفس، بحيث لا يتردد المخاطب بعد ذلك، بل تسكن نفسه إلى ما سمع فيأخذه أخذ المقبولات، وإن لم يكن مقبولا واقعا. جيد، لأن المجاز كالانتقال إلى الشيء وكالاستدلال عليه عن طريق الاستدلال عن علته، كإثبات الشيء عن طريق إثبات سببه. لأنه إذا قيل جاء أسد يرمي فكأنما قيل جاء شجاع، والدليل على شجاعته أنه أسد، ولذلك صح التعبير عنه بالأسدي. وكذلك الكناية، فقولنا زيد كثير الرماد لا تفيد كرما أكثر من الكرم الموجود، وين؟ في مثل قولنا في مثل قولنا جاء كريم أو زيد كريم، فيوجد تساو في إفادة المعنى. غاية الأمر أن التفاوت إنما هو في طريقة إيصال هذا المعنى المساوي. جيد، فقولنا جاء أسد يرمي نحن لا نشرط هذا الاستعمال فيما إذا كانت الشجاعة في زيد في غاية القوة، ثم إذا كانت الشجاعة أقل درجة نقول جاء رجل شجاع. لا، هذان التعبيران يستعملان في مورد واحد وفي معنى واحد، فالشجاع بحيث تكون الشجاعة في كلا الموردين مساوية للشجاعة في المورد الآخر. غاية الأمر، جيد، أن التفاوت بين هذين استعمالين، إنما هو في طريقة إيصال هذا المعنى، وهو أن المجاز يوصل هذه الشجاعة وهذا المعنى المساوي، يوصله بطريقة تحدث وقعا في النفس فتنسجم النفس مع ذلك المعنى وتسكن إليه. ومن هنا نعرف السر في الخلاف الذي وقع بين الماتن القزويني من جهة وبين الشارح التفتازاني من جهة ثانية، حيث وقع بينهما خلاف في شرح عبارة للإمام عبد القاهر الجرجاني. والحاصل والحاصل أن الجرجاني في كتابه قد ذكر هذه العبارة، وهي قول: ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة. جيد، ليست، التفت الآن، يعني ليست مزية رأيت أسدا، يعني ليست مزية المجاز على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة، يعني على الحقيقة ليست مزية المجاز على الحقيقة أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني. هذه العبارة وقعت من الشيخ في كتابه، ففسرها الماتن بتفسير ثم اعترض على هذا التفسير فأجاب عنه، وأما الشارح فقد حمله على معنى آخر لا يرد عليه أي اعتراض من أول الأمر. أما الماتن فقد اعترض على عبارة الجرجاني بأن المجاز لا بد أن يشتمل على معنى زائد، فحمل المساواة هنا على المساواة في المعنى في قبال تأدية المعنى الزائد، ففسر هذه العبارة بأن الشجاعة في المستفادة من الاستعمال المجازي هي بعينها الشجاعة التي تستفاد من الاستعمال الحقيقي، فاعترض على الجرجاني بأن الاستعارة إنما تتقوم بالتشبيه، والتشبيه يشترط فيه وجه الشبه، ووجه الشبه في المشبه يجب أن يكون أضعف وأحط منه في المشبه به. ثم إن حذف كاف التشبيه جيد تفيد قوة لوجه الشبه حتى كأنه لم يعد هناك دان وعال، فاعترض عليه بأن الاستعارة توجب قوة وجه الشبه هذا من جهة، فهي تحدث معنى زائدا، واعترض عليه باعتراض آخر وهو أنه قال، التفت أن الموازنة في قول الجرجاني هو هنا هي بين رأيت أسدا وبين رأيت رجلا هو والأسد، شوف، سواء في الشجاعة، فهذا الاستعمال الحقيقي قد جعل الشجاعة في زيد أو في الرجل مساوية للشجاعة وين؟ في الأسد، قال هو والأسد سواء في الشجاعة، هذا استعمال حقيقي، ولكن الاستعمال المجازي هنا يفيد شجاعة أحط، يفيد شجاعة في الرجل أحط منها في الأسد. ليش؟ لأن الاستعارة في نهاية المطاف قوامها التشبيه، فلا بد أن تكون الشجاعة في المشبه أحط منها في المشبه به، وعلى هذا فلا مساواة بينهما. فالماتن لما فهم هذا المعنى أو لما فسر كلام الجرجاني بهذه الطريقة. أورد عليه هذا الاعتراض ثم اعتذر له باعتذار. حاصل هذا الاعتذار، طبعا هذا الكلام في المطول، اعتذر له في المطول باعتذار. طبعا الماتن أورد الاعتراض في الإيضاح، وأورد الاعتذار أيضا في الإيضاح. جيد، الشارح تناول هذا البحث وين؟ في المطول، ثم اعترض عليه. جيد، حاصل اعتذار الماتن أننا نسلم أن المجاز يشتمل على إضافة لا تكون في الحقيقة، وأنه لا يوجد مساواة بينهما في المعنى، ولكن ليس السبب دائما من الانتقال إلى من الحقيقة إلى المجاز هو هذا التفاوت. فيوجد تفاوت بين المجاز والحقيقة في المعنى، بحيث يكون هناك معنى زائد في أحد الطرفين لا يكون في الآخر، إلا أن ذلك ليس دائما، بل كثيرا ما يكون السبب من العدول إلى السبب الداعي إلى العدول من أحدهما إلى الآخر هو إرادة التفاوت الكيفي لا التفاوت الكمي، وإن كان يوجد تفاوت كمي. جيد، فالجرجاني صح كلامه لجهة أن التفاوت هذا لا يقصد دائما، وإن كان التفاوت حاصلا. وأما الشارح فيرى أن هذا الكلام في غير محله، وذلك لأن هذه الألفاظ وهذه التعابير المتنوعة في إفادة المعنى الواحد لا تقتضي أن تتفاوت الشجاعة واقعا ومصداقا، وإن اقتضت تفاوت حضور معانيها في الذهن، وذلك لأن الألفاظ إنما وضعت للمعاني، والمعاني محل موطنها الذهن. جيد، فلذلك فعندما يعمد إلى هذه التعابير المختلفة فإنما يعمد إلى إيصال هذه المعاني المختلفة، ولا يلزم من ذلك أن تتفاوت الشجاعة بين مصداق وآخر. هذا جملة ما أجاب به الشارح. والحاصل أن الذهن أو المتكلم عندما يستعمل كلمة أو يعمد إلى أسلوب في التعبير عن شجاعة زيد، لا يلزم أن تكون الشجاعة في زيد بحيث فاقت شجاعة الأسد حتى يعمد إلى الاستعارة، بل يكفي أن يكون فيه نحو من الشجاعة فيصح له مثل هذا الاستعمال. غاية ما في الأمر أنه أراد أن يقنعك بشجاعته، أراد أن يوصل إليك هذه الشجاعة الواحدة بطريقة يكون فيها واقع لدى النفس فيعود إلى الاستعارة. فهذه الاختلافات في التعابير بين المجاز والحقيقة وبين الكناية وبين التصريح من جهة ثانية، هذا التفاوت في التعبير إنما هو من أجل إيصال المعاني بطرق مختلفة، ولكن لا يراد تطبيق هذا التفاوت المعنوي على تفاوت مصداقي. ولذلك لك أن تعمد إلى المجاز حتى عندما تكون الشجاعة بدرجة منخفضة، ولك أن تعمد إلى الحقيقة حتى عندما تكون الشجاعة بدرجة عالية. المهم أن كيف توصل هذا المعنى إلى النفس. الآن كيف كان؟ قد عرفنا أن هذا الإشكال أو هذا البحث إنما تعرضنا إليه لنبين أن كل من المجاز والكناية ليس بداخل حقيقة تحت علم المعاني، وإنما يدخل في علم البيان. ولو سلم أن بين المجاز والحقيقة تفاوتا في المعنى فإن هذا التفاوت ليس مقصودا في علم البيان. فعندما نبحث عن المجاز لجهة إيصاله المعنى بطريقة لها وقع في النفس فنحن نبحث عنه من جهة بيانية، وأما إذا بحثنا عن الاستعارة لجهة تأديتها لمعنى زائد على فرض وجود ذلك المعنى الزائد، فنحن نبحث عنها من جهة علم المعاني. وإلا فكثيرا ما تتوقف مطابقة مقتضى الحال على التصريح لا على المجاز، عفوا على التصريح لا على الكناية، وعلى الحقيقة لا على المجاز. إذن فالمراد من الأبلغ هنا في قوله أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، ليس المراد إذن من الأبلغية مطابقة مقتضى الحال، وإلا كان الكلام المشتمل على التصريح وعلى الحقيقة كلاما ملحوقا بأصوات الحيوانات. طيب، وليس المراد من الأبلغ الاشتمال على معان زائدة، وإلا دخل علم البيان تحت علم المعنى. إذا ما هو المراد من الأبلغ؟ قالوا الأبلغ هنا لابد تكون مأخوذة من المبالغة، يعني والمبالغة إذا أرجعناها إلى معناها اللغوي هو الوصول والانتهاء، فيكون المراد أن المجاز أكثر إيصالا للمعنى، أشد إيصالا للمعنى، أي يوصل المعنى بطريقة تسكن النفس إليها، فهو أوقع في وصول المعنى إلى الذهن مع كونه أوقع في النفس من غيره من طرق الإيصال. هذا هو المراد من الأبلاغ. جيد، نقرأ هذا المقدار وندخل فيما بعد. قال: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. شوف، لف ونشر مرتب، فالمفاضلة والموازنة ليست بين الكناية وبين المجاز، لأن الذي يقابل الكناية هو التصريح، والذي يقابل المجاز هو الحقيقة. جيد، ولذلك فإن الموازنة إنما تكون بين المتقابلين، لأنهما هما اللذان يتبادلان المورد الواحد، ومعه يظهر أن لا منع من أن تجتمع الكناية والمجاز في شيء واحد، كما لو استعملت كلمة مجازا في كثرة الرماد ثم انتقل من كثرة الرماد بعد ذلك إلى الكرم. جيد، طيب، فلا مانع من تداخل الأقسام حينئذ على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. ليش؟ قال: لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة، كالاستدلال على الشيء أو كإثبات الشيء عن طريق إثبات علته، فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. وأطبق أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، قال: لأنها نوع من المجاز، وإذا كان المجاز أبلغ من الحقيقة فكل نوع من أنواع المجاز هو أبلغ من كل نوع من أنواع التشبيه، ولكنه خص الاستعارة ليدلنا على أن المراد من الاستعارة ها هنا خصوص الاستعارة التصريحية، وأما المكنية عنده فهي استعارة، فهي تشبيه حقيقة. جيد، لأن الاستعارة المكنية عند الماتن هي تشبيه مضمر في النفس، فالمراد إذن ها هنا من الاستعارة، من قول الاستعارة أبلغ من التشبيه، أن الاستعارة التصريحية أبلغ من الاستعارة المكنية. قال: وأطبق أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأنها نوع من المجاز، لأن الاستعارة المكنية ليست نوعا من المجاز حقيقة، وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. شوف، وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح، حتى نكمل الملازمة، وإلا لو كان كذلك للازم أن تكون الاستعارة إنما يؤتى بها لتأدية معنى زائد على الأصل، وهذا هو الغرض من علم المعاني لا من علم البيان. جيد، بل المراد، شوف، أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات. هذا التعبير وإن كان قد فهمنا مراده ولكنه ليس في محله، إذ قد يقال إن التأكيد هو سلخ معنى من المعاني، فهو معنى زائد، على الأصل، لأن أصل المعنى زيد قائم، وتأكيد القيم بقولك إن زيدا قائم هو نحو معنى زائد. نقول المراد من تأكيد المعنى جيد هو إيصال نفس ذلك المعنى الواحد، ولكن بطريقة تحدث وقعا في النفس بحيث لا يترتب على هذا المعنى فيما بعد أي تردد وأي إنكار. ومن هنا فإن الاستعارة عندما نقول إنها لتأكيد الإثبات لا نريد أنها إنما تلقى إلى المتردد أو إلى المنكر، بل تلقى إلى خالي الذهن، ولكننا عندما نلقيها إلى المخاطب فإننا نوصل المعنى الواحد بطريقة بكيفية تحدث وقعا لدى النفس بحيث تسكن النفس إلى هذا المعنى فلا تتردد ولا تنكر فيما بعد. جيد؟ طيب، أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات، ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال. شوف، كما في المشبه به، يعني يوجد مساواة على حد قولنا جاء رجل هو والأسد سواء في الشجر وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ، يعني التفاوت ليس تفاوتا كميا. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا وهو والأسد سواء في الشجاعة، أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا وأفاد المعنى بطريقة يتأكد ذلك المعنى في النفس. جيد، لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني، والله أعلم. طبعا أما ما اعترض به المادة وجوابه فقد بيناهما، قال كمل القسم الثاني، والحمد لله على جزيل نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. بعد ذلك يقع الكلام في الفن الثالث في علم البديهة، ولا بأس قبل الشروع في تعريف علم البديهة من التعرض، لا بأس في التعرض إلى مطلبين. المطلب الأول في بحث تاريخي عن تأسس علم البديع، والمطلب الثاني في النزاع الواقعي بينهم في أن علم البديع هل هو من صميم علوم البلاغة أو أنه من توابعها بعد حصولها. أما المطلب الأول فالذي يظهر مما ذكره السيد الصدر، أي السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس العلوم، هو أن علم البديع ينسب تأسيسه إلى عبد الله بن المعتز ابن المتوكل العباسي، وهو حاكم من حكام بني العباس. والحاصل أن عبد الله ابن المعتز ابن المتوكل في سنة تقريبا 260 أو 70 للهجرة قد ألف كتابا سماه البديع، وقد ضمنه 17 محسنا من المحسنات اللفظية والمعنوية. ثم ذكر عبد الله نفسه في كتابه أنه لم يسبقه إلى ذلك سابق، فقد نسب تأسيس العلم علم البديع إلى نفسه، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه. وكتابه هذا يتضمن 17 بديعة، أي 17 محسنا، وقف فيه على 17 محسنا من المحسنات، سواء كانت لفظية أو معنوية. ولكن الذي ذكره في تأسيس العلوم أن هناك رجلا آخر في زمن عبد الله نفسه كان قد ألف كتابا أيضا، وهو قدامة بن جعفر، وهو رجل شيعي اثنا عشري كان قد ألف كتابا سماه نقد الشعر، واشتهر فيما بعد بين القوم بنقد قدامة، وقد ضمن قدامة كتابه 20 بديعة. ثم إذا أوجدنا مقارنة بين الكتابين فنجد أنهما يشتركان في 7 بديعيات، فيفترق كتاب قدامة عن كتاب ابن المعتز بكم بديعة؟ إذا كان قدامة قد ألف 20، كتب 20 بديعة، وابن المعتز كتب 17، ويشتركان في 7 من 17 ومن 20، فقد شارك كتاب قدامة كتاب ابن المعتز في 7، وسلم له 13 بديعة، وشارك كتاب ابن المعتز كتاب قدامة في 7، فقد سلم له 10. فالمجموع حينئذ هو عبارة عما ألفه قدامة نضيف إليه ما ألفه ابن المعتز وننقص منهما عدد المشترك، صحيح؟ المشترك ما هو؟ 7. فنضيف 17 إلى 20، فهذه 37، ثم ننقص العدد المشترك وهو 7، لأنه متكرر في الجانبين، فينتهي المجموع من كتابهما إلى 30 بديعة. والذي يظهر أن أحدا من المؤلفين لم يأخذ عن الآخر ولم يكن ناظرا إلى الآخر، وإن كان أحدهما معاصرا للآخر، ويدلنا على ذلك أن أحدهما لو كان ناظرا للآخر لاشتمل كتابه على كل ما يشتمل عليه كتاب الأول وزياد. فلما تشاركا من جهة واختلفا من جهة ثانية علم استقلال كل منهما في النظر عن الآخر. ولكن الشهرة في تأسيس هذا العلم إنما ذهبت إلى ابن المعتز لوضوح كونه من سلالة الحكام، فلا بد تكون قوة الإعلام عند هؤلاء أقوى مما من قوة الإعلام عند عامة الشعب. جيد، كيف كان؟ فإن نسبة هذا العلم إلى أحدهما بعينه لا تخلو من حزازة. جيد، ثم بعد هذين المؤلفين 400 أو 500 سنة تقريبا جاء العالم الشهير صفي الدين الحلي، وهو الذي أبدع حقيقة في علم البلاغ أو في علم البديع، حيث طور هذا العلم من علم يشتمل على 30 بديعة، 30 محسنا من المحسنات ومن المزينات، إلى علم يتضمن 150 بديعة، وقد ضمنها كلها في كتابه المعروف الكافية البديعية في مدح خير البرية. ألف بيتا، مش بيتا، ألف شعرا في مدح النبي صلى الله عليه وآله ضمنه 150 بديعة. ولذلك الإبداع في علم البديع حقيقة إنما ينسب إلى صفي الدين الحلي، وإن كان هناك جذور سابقة لهذا العلم في كلمات ابن المعتز وفي كلمات قدامة. الكتاب كتاب البديع لابن المعتز، وكتاب قدامة نقد قدامة لقدامة بن جعفر. هذا من جهة. المطلب الثاني في أن البديع هل هو من صميم علوم البلاغ أو أنه من توابعها بعد حصولها؟ الآن كنا فسرنا هذا النزاع بطريقة أخرى، لولا أننا نبني على أنهم خلطوا في هذه المسألة كما سوف يتضح. يعني نقول البديع هل له دخالة في تحصيل مطابقة مقتضى الحال، أو أنه من توابع الكلام بعد أن يكون مطابقا لمقتضى الحال؟ يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.